قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السماوات والأرض، فلا بد من إقبال القلب على معرفة هذا الرب سبحانه وتعالى. فهو الفاطر البارئ القارئ، كلها أسماء تدل على خلقه أي للعباد أو للكائنات عامة. وله أسماء لهذه الذات، ذات الله تعالى أسماء ولها صفات ولها فعل. فأسماء وصفات وأفعال، هذه الأسماء وهذه الصفات وهذه الأفعال هي لذاته سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تستكمل قوتك العلمية إذن فتعلم هذا وتعرف على هذا، فهذا هو العلم الأكبر. العلم الأكبر وهو أشرف العلوم هو العلم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله، ثم بعد ذلك معرفة الطريق التي توصل إلى الله. هناك طريق موصلة إلى الله عز وجل جعلها الله لعباده، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومعرفة آفات هذا الطريق، فللطريق هذه آفات وعوائق وعلائق، كلاليب أو كلاليب تخطفك في هذا الطريق وتقطع سيرك عن الله. فلا بد أن تعرف هذه الآفات وهذه العلائق التي تتعلق بك وهذه العوائق التي تعوق طريق سيرك. فإن لم تعرف هذا وقعت فيها وربما لم تنجح، أقل شيء أنها تؤخرك وتعطلك عن الوصول إلى الله عز وجل في هذا الزمن القليل. فحياة أو مدة عيشك في هذه الدنيا وإن طالت فهي قليلة بالنسبة لخدمة ربك. القيام بالخدمة هذا شيء من أصعب ما يكون، أي بالعبادة بالعبودية. وهذه الخدمة إنما تكون في حق الكبير. فتخيل لما تؤدي خدمة في حق كبير، فلا بد أن تليق هذه الخدمة بهذا الكبير. فكلما كبر شأن هذا الإنسان كلما كبرت خدمتك في حقه. والله عز وجل هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فإذا خدمتك التي تقدمها في هذا العمر القصير مهما أوقعت منها ومهما أجدت ومهما أتقنت فهي قليلة في حق الله الكريم سبحانه وتعالى. إذن لا بد من استفراغ الوقت واستفراغ القلب واستفراغ النفس للقيام بهذه الخدمة، ولا تقوم بهذه الخدمة إلا عن علم ومعرفة بالله بأسمائه بصفاته بأفعاله بالطريق التي توصلك أو توصلك إلى هذا الرب سبحانه وتعالى. وتتعرف أيضا على الآفات، يعني كما نقول باللغة الدارجة المطبق في الطريق. إن لم تعرف هذا المطب الذي هو في الناحية اليمنى أو اليسرى أو الوسطى أو ستتعرق لا محالة، ستقع، فإنك تبدل السير شيئا حتى تتفادى هذا الذي يعوق حتى يتم سيرك أو يتم مسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا إله فاطر بارئ له أسماء وصفات وأفعال، هناك طريقة موصلة إليه، هناك آفات في هذا الطريق. يبقى ثلاثة أشياء معنا. الأمر الثالث معرفة النفس والأمر الله سبحانه وتعالى. الرابع معرفة النفس ومعرفة عيوب النفس. تمام؟ فبهذا تتم الخمسة أشياء: معرفة النفس ومعرفة عيوب النفس. وباختصار أنا لا أطيل في هذه الفائدة لأننا لو توسعنا ستستغرق منا وقتا، لكن ربما يأتي في وقت لاحق يعني ما يدعينا. لكن أقول هذه النفس بالجملة لا تريد صلاح، وهي طبعت على ذلك. خلق النفس هكذا، طباعها هكذا، لا تستقيم لك على طريق. فإن لم تعرف وتعرف حقيقتها أهلك، وإن لم تعرف عيوبها من أين تؤتى منها أهلكتك أيضا أو تم هلاكك. يبقى إذا النفس كما قلنا من قبل كالكلب العقل، أول ما تعقر به أنت، يعني ككلب مصروف، كل إنسان يسير بجوارها تريد أن تأكله وتصيب، وأول من تريد إصابته أنت، أنت الباق بها التي تحملها، الذي تحملها بين جنبيك كل لحظة وكل حين، لكنها ليست وفية لك. فإذا ماذا تفعل؟ فلا بد أن تعرفها على حقيقتها، وأن تعرف من أين تؤتى هي وكيف تروض. أنا أقول كأسد كاسر، كيف يروض الأسد الكاسر؟ الله عز وجل رسم لنا طريقا يروض هذه النفس، وهي الطريق الموصلة إليه. فإذا وصلت إليه هذا ضد طباع نفسك، وإذا تنكبت طريقة هذا ما تريده نفسك. فإذا معرفة النفس ومعرفة عيوب النفس، فبهذا تتم هذه الخمسة أشياء. أقولها مرة ثانية: إذا قوتان علمية نظرية وقوة عملية إرادية. القوة العلمية النظرية تتم بخمسة أشياء: فاطر، بارئ، له أسماء وصفات وأفعال. فاطر، بارئ، له أسماء وصفات وأفعال، هذا هو رأس الأمر. بعد ذلك معرفة الطريق الموصلة إليه، معرفة النفس، الآثار، العوائق والعلائق التي في هذا الطريق، معرفة النفس، معرفة عيوب النفس. إن لم تقف مع كل واحدة فيها عمر عطلت وتعطل حالك، وكلما تأتي لتسير ماهر وتغادر وأفعال، وجاهل بالطريق الموصلة إليه، وجاهل بآفاتها وعيوبها، وجاهل بنفسه، وهو عدوك الأول، وجاهل بعيوبه. فإذا أردت أن تستكمل هذه القوة بهذه الخمسة أشياء. وأعلم الناس أعرفهم بها وأخطرهم فيها، أعلم الناس أعرفهم بهذه الخمسة أشياء وأفقههم فيها. انظر إلى الكلام، يعني يحتاج هذا إلى فقه وإلى نهبة وإلى ممارسة. واستكمال القوة العلمية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه وتعالى على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصير هو في أداء حقه.
حكم الشيء صلناش.
قال واستكمال القوة العلمية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته أي لمنته عليه وتقصيره في أداء حقه. فهو انظر فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة أي مستحي من الله أن يواجهه حين يلقاه بهذه الخدمة المتهالكة. لذلك أنا أقول هذا وأنا أعلم بحالي من نفسي والله الذي لا إله غيره إن لم يأمرنا الله بالعبادة ما عبد لا يليق هذا في حق أبدا. لكن نحن مضطرون إلى أن نعبد الله بهذه الهيئة التي هي عندنا حولنا وقوتنا التي الذي يدل عليها قوتانا العلمية والعملية. فعلمنا قليل وعملنا أقل لذلك هذا يعني عين استحياء بنا أن نقابل الله بتلك الكلمة. لذلك لعلمه أنه دون ما يستحقه عليه ودون ذلك هذا الذي نقوم به دون ما يستحقه علينا ودون ذلك يعني أقل من ذلك وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته إلا بالإعانة على هذا. فإن لم يعنك الله على هاتين القوتين فلا تحصل شيئا. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا هو أخرجك جاهلا فلا بد أن تتعلم بهذه الحواس التي أعطى ومهما بذلت كما قلنا لا تحصل مراد الله سواء في العلم أو في العمل. قال فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصة يعني هو مضطر إلى اللجوء إليه والتزام عتبة بابه وعدم مفارقتها آخر الأمر فهو يدعو أن يهديه إلينا أي إلى هذا الصراط المستقيم وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد قوته العلمية فيقع في الضلال أو بفساد قوته العملية فيقع في الضلال. تمام؟ فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام، أي سورة الفاتحة تضمنت هاتان القوة العلمية والعملية، وتضمنت الطريق الموصل إلى الله، وتضمنت أيضا معرفة النفس وقلوبها، وتضمنت آفات الطريق، وتضمنت كل شيء. القوتان العملية والعلمية بكل ما يشتملان عليها. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يقبل منقسم الأول: الحمد لله رب العالمين، فأنت تحمده لأنه مستحق للحمد، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لذلك تحمده وهو رب العالمين أي خالق البارئ. الرحمن الرحيم، فهذه هي معرفة الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، معرفة الأفعال. مالك يوم الدين، يوم الجزاء يملكه وحده، لا يملكه أحد معه ولا أحد سواه، فهو الذي يتصرف فيه كما يتصرف فيه باقي الأيام. لكن لما كان هذا اليوم يوم الجزاء خص بالذكر، مالك يوم الدين، هذا ينحصر فيه القوة العلمية النظرية، ثم القوة العملية الإرادية في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال أولا قبل أن أنتقل، قال: والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهو اسم الله والرب والرحمن. أصول الأسماء الحسنى ثلاثة: الله والرب والرحمن. فإذا تعرفت على رب الجلالة الله، وتعرفت على وهو توحيد الألوهية، وتعرفت على الرب، وتعرفت على الرحمن الذي هو رأس الأسماء الحسنى، وكل الأسماء الحسنى منطلقة من اسم الرحمن وتدور حوله، فأنت حصرت كل المعارف بيه، فعرفت الله وعرفت الرب وعرفت ما يليق به وما يسمي به نفسه وما يتصف به سبحانه وتعالى. فإذا عرفت هذا كان لابد منك أن تنطرح بين يديك وأن تقول: إياك أعبد، إياك نعبد ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك، وأصل الكلام نستعين إياك ونعبد إياك. فلما كانت الاستعانة لا تتم إلا به، والعبادة لا تكون إلا له، فحصرت إياك نعبد وإياك نستعين، وحدث المفهوم. فقدمنا المفعول وهو الله عز وجل لفظ الجلالة: إياك نعبد، العبادة تكون منا له، وإياك نستعين، لأنها لا تكون إلا إيه؟ إلا فاسم الرب، اسم الله والرب والرحمن متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسماء تدور على هذا. وإياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عباده. إذا الطريق الموصلة إليه هي عبادته وحده لا شريك له، وهو الذي يعين على هذه العبادة، أي يعين على السير في هذا الدين في هذا الطريق. وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم. لا سبيل لسعادة هذا الإنسان إلا باستقامته على الطريق المستقيم. قال الله تعالى: وعلى الله فرض السبيل ومنها جاهد، أي على الله فرض السبيل الأول والسبيل المستقيم الذي لا يدفع بالإنسان إلا بالسير فيه، ومنها من هذه السبل والطرق جائر، طرق متفرقة متفرعة لا توصلك أبدا إلى الصراط المستقيم، فهي جائرة حائلة عنه. ولذلك قال الله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء لهداكم جنبكم هذه الطرق الجائرة وهداكم أجمعين إلى الطريق المستقيم. إذا لا استقامة لك ولا سعادة بك إلا بالسير في هذا الطريق المستقيم، ولا يعينك عليه إلا هو، وإن تخلى عنه ضاع أمرك وشتت جمعك، ولا حول ولا قوة. إن تخلى الله عنه فرق الله. لذلك صاحب هذا المشهد خاص وجد محب مشفق، يعلم أنه لولا الله ما كان منه شيء، ولولا الله ما دفع عنه ضر، ولولا الله ما جلب له نفع، فهو من الله وإلى الله وبالله سبحانه وتعالى. لذلك لما تقرأ في قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ليس لنا في أمرنا شيء ولا في أنفسنا شيء، فأنت أخذت حبيبا فملكه، وأنا لا أقدر عليه ولا أملكه، ففعلت ما هو من خصائصك خاصيتي أنا، الرضا بما فعلت وبما أوقعت وبما أحدثت في ملكك، إن كنت غنيا فأقهرتني فهذا لك، إن كنت قويا فأضعفتني فهذا لك، إن كنت ذا عيال فأخذتهم مني فهذا لك، ليس لي إلا التسليم والرضا بك والرضا عنك. لو اتصف العبد بهذا وحقق هذا في نفسه كان عبدا حقا يحبه الله. هذه معنى العبادة، انك تتخيل هذا المشهد كما قلت لك، انك تلكوك هذا تحركك احكام الله كيفما يشاء الله، يمينا يمينا، يسارا يسارا، الى الامام الى الامام، الى القلب الى القلب، في الوسط في الوسط. قال كما لا سبيل له الى عبادته الا بمعونه، فلا سبيل له الى الاستقامه على الصراط الا بهدايته، وهو قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفين للانحراف عن الصراط، وان الانحراف الى احد الطرفين انحراف الى الضلال الذي سببه فساد العلم والاعتقاد. سبب الضلال ضلال المطار فساد العلم والاعتقاد. عبد الله عن جد فجدوا ففسدت قلوبهم ومعتقداتهم، فلذلك قالوا فأي أمة تريد النهوض بنفسها فالله الله في العلم، تريد النهوض بأفرادها أو بالمجتمع ككل فالله الله في العلم، وهذا في أمور الدنيا. فمن باب أولى عبادة الله تعالى، فلا يأتي الضلال إلا لجاهل. والضال المغضوب عليهم هم الذين فسدت عندهم القوة العملية الإرادية، فعرفوا وعلموا ولم يعلموا، ركبوا أوامر ولم ترتبهم أوامر، تعدون. لذلك قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه القصد والعمل. فأول سورة رحمة، أول سورة فتحة الفاتحة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. فأولها رحمة، وأعظم ما فيها من الرحمة التعرف على الله سبحانه وتعالى، فالله يرحمنا بالتعرف عليه. ولولا الله ما طاب في الدنيا ولا الآخرة، فلولا العلم به ما طابت حياته، ولولا المعرفة به ما طقنا أنفسنا. إي والله جنة يدخلها العبد المؤمن في هذه الدنيا يعيش فيها في رياضها وبساتينها ويشم من رحيقها كل وقت وكل حين. جنة معرفة الله، جنة معرفة الله، وجنة العمل لله. إذا دخلها العبد سعد وفرح وجاءه كل خير وحصل له من النعم ما لا يخطر له به. فإذا أولها رحمة، أوسطها هداية، آخرها نعمة. وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، فلا تصل من النعمة إلا على قدر ما أصابك من الهداية، أي لا تشعر بنعمة الله والتعرف عليه إلا إذا هداك الله إليه. كمثل بسيط، أنت لا تستطيع أن تتذوق فاكهة طعمها حلو إلا بثمن، وكلما طمعت في ما هو أحلى كلما دفعت أكثر. كذلك
لا تذوق النعمة إلا إن هداك الله إليه، وعلى قدر هداية الله لك على قدر تذوقك للنعمة. وصل هذا؟ قال: وحظه منها على قدر حظه من الرحمة. شوف التسلسل، يبقى على قدر حظك من النعمة، على قدر حظك من الهداية، وعلى قدر حظك من الهداية على قدر حظك من الرحمة. فإن لم يرحمك الله ما وإلا يهديك الله ما أنعم عليك. يبقى لا تحدث النعمة إلا بهداية، ولا تحدث الهداية إلا بالرحمة. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زاد منكم من أحد أبدا. شوف الكلام، ولكن الله يزكي من يشاء. فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم الربوبية، فلا يكون إلا رحيما منعما سبحانه وتعالى. وذلك من موجبات إلهيته. شوف التسلسل، يبقى الرحمة والنعمة من ايه؟ من لوازم الربوبية، ولا يكون ربا إلا أن يكون رحيما منعما، وهذا من موجبات إلهيته سبحانه وتعالى. يعني هذه من الأشياء التي توجب إلهيته ذلك، أن يكون رحيما منعما سبحانه وتعالى. فهو الإله الحق، وإن جحده الجاحد وعدل به المشرك، أي عدل عنه، أي عن عبادته المشرك. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا، علما ومعرفة وعملا وحالا، فقد فاز من كماله بأوفر نصيب. الذي يتعرف على معاني سورة الفاتحة، لذلك اسمها يدل عليها الفاتحة، أي فاتحة هذا الكلام الرباني، فاتحة هذا الخطاب الإلهي، فاتحة هذا الخطاب السماوي، فتح بها كلامه. وأنت إذا أردت دائما أن ترسل في خطابا لأحد، أول خطابك لابد أن يعني تأتي فيه بكلام منسق، كلام منسق منمق، يعني فيه من الحلاوة والعذوبة ما تستطيع، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك تأتي بأي كلام شئت، ولله المثل الأعلى. فكلام الله حجم وأحكم، كلام الله فيه تفاضل، ففيه حجم وفيه حجم أحسن. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث. فأحسن الحديث يتضمن أن هناك حجم من الحديث، أليس كذلك؟ وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يوضح أن كلام الله عز وجل فيه حسن وأحسن. فمثلا قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا حسن أم أحسن؟ أحسن. طب قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيطلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا حسن أو أحسن؟ أم أحسن؟ هذا حسن وليس بأحسن. معلوم ماذا؟ فكلام الله حسن وإيه؟ وأحسن. طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أحسن الحسن. فلذلك حقت أن تكون أعظم سورة في القرآن، لأنها تضمنت كل حسن، تضمنت معرفة الخالق والبارئ والفاطر، معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، معرفة الطريق الموصلة إليه وآفاتها، معرفة النفس، معرفة عيوبه. هكذا قال: فمن فاد من كماله، فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاد من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية خاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين. فالمتعبدون عوام، وإذا صح النص نقول مثلا إيه؟ أو يعني مقبول وامتياز إذا صح التعبير. فأنت إذا أردت أن ترتفع عن درجة المقبول فتعرف على سورة الفاتحة وما فيها من الأسرار. لذلك ابن القيم له كلام نفيس أيضا في الكلام على سورة الفاتحة في كتاب مدارك التاريخ، فيرجع إليه من إيه؟ من شاء. فإذا للعبد قوة لا تستقيم عبادته ولا تحصل له سعادته الكاملة إلا بالله. القوة الأولى قوة علمية نظرية، والقوة الثانية قوة علمية عملية إرادية. فالعلم بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله، والعلم بالطريق الموصلة إليه، والعلم بآفات الطريق، والعلم بعيوب النفس، والعلم بالنفس قبل عيوبه. القوة العملية الإرادية هي أن تصرف أعمالك لله صرفا إخلاصا ومحبة واتباعا، أي شعارك الذي لا يفارقك سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا أي على ما حدث منا من التقصير في الخدمة والعلم. فهذا لا يليق بك، ولولا أنك أمرت ما فعلنا، ما فعلنا أننا لم نفعل هذا تكبرا عنك، لا، أننا ما فعلنا لأن هذا لا يليق بك ولا يكون في حقك منا هذا الذي قال. فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فمصيبة نحن يعني واقعون فيها، وورطة عظيمة نسأل الله يعني أن يتغمدنا برحمته، هي هذه الأعمال التي تصعد إلى الله من أمثالها، لأنها تصعد كما قلت إلى هذا الرب العليم القوي السميع البصير سبحانه وتعالى القادر الودود الرحيم الرؤوف القريب المجيب، كل هذا وأنت غافل عنه أثناء مناجاتك وأثناء ندائك وأثناء التقرب إليك، ومع ذلك يرحمك وينطق ويعطف عليك ويمهلك ويعطيك من الفرص ويعطيك من الأجل ما تستدرك أمورك، وإن رجعت إليه قبل ولم يرد واجتباك وهدف. هذا يعني ما سيسطر الكلام عليه في كتاب الفوائد، ويعني إلى نماذج سلفنا الصالح الذي تدل على أنهم فهموا عن الله هذا المراد. فلما فهموا عن الله هذا المراد كان منهم أعلم، يعني أصابوا السطح سطح العبودية أصابوه، ومع ذلك كلهم تواضع وإخبات لله تعالى وأن هذا قليل في حقه جل وعلا. أبدأ أول ما أبدأ بهذا الكلام عن إمام العربية الخليل بن أحمد الفارابي، تعرفونه؟ الخليل بن أحمد الفارابي هو أول من ألف علم العروض. علم العروض أول من ألفه، وقال سفيان الثوري من أراد أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمثل فلينظر إلى الخليل بن أحمد. من أراد أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمثل فلينظر إلى الخليل بن أحمد. تخيل هذا، وولد سنة 100 وتوفي سنة 70 رحمه الله تعالى، وكان مفرط في الذكاء، كان مفرط في الذكاء من أذكياء العالم، وأخذ عنه سيبويه أئمة العربية سيبويه والنضر بن سمية والعوام بن حوش وغالب القطان وسواه مثل وهب بن جرير والأصمعي وآخر، وكل هؤلاء أعلام كبار أخذوا عن الخليل بن أحمد، وكان رأسا في لسان العرب دينا ورعا قامعا متواضعا كبير الشأن، وله كتاب العين مات ولم يتم ولا هذبه، ولكن العلماء يغرقون من بحره، يعني كل من أتى بعده يغرق من هذا الكتاب كتاب العين الذي لم يكمله ولم يهذبه رحمه الله تعالى. قال النضر بن شميل في الميل أقام الخليل في خص زي بيت من حصير يعني وجذوع شجر، في خص بيت من شجر أو قصر له بالبصر لا يقدر على كلتين، لا يملك كلتين اثنين، والكلس هذا إذا فككت الزرع يفك إلى إيه؟ إلى عدة أفلام، تمام؟ والدرهم يفك الدينار إلى ضرر، فهو لا يقدر على كلتين، وقال رحمه الله: وتلامذته يكتبون بعلمه الأموال. تلاميذه يغرقون من الأموال غرقا بسبب تصبرهم لتعلم هذا العلم الذي أخذوه عن من؟ عن الخليل بن أحمد، وهو لا يقدر على كل شيء. وكان يقول: إني لأغلق علي باب فلا يجاوزه هم، إني لأغلق علي باب فلا يجاوزه هم، أي لا يعرف بي أحد. أكلت شربت فعلت ما يعرف أحد بها ولا الذي بي. وكان له راكب على سليمان بن حبيب، سليمان بن حبيب، وكان يعني يحكم بلاد فارس والأموال لا إرادة. فقبض إلى الخليل بن أحمد يستدعي، قال للخليل: تعال حاكم وانت، لكن يعطي الخليل راتبا. فرفض الخليل أن يأتي، وكتب هذه الأبيات يقول: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذو جانا. أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست جانا، ليس عندي أموال لكن غني، غني النفس. وكان له راتب على سليمان، على سليمان بن حبيب، على سليمان بن حبيب بن أبي صفرة الأزدي، وكان واليا فارس والأموال. فكتب إلى الخليل يستدعيه، فكتب الخليل جوابه، فكتب الخليل جوابه: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وأني في غنى وفي غنى غير أني لست ذا مال شحا بنفسي، أي أنا أشح بنفسي أن آتي هذا الحاكم وهذا الوالي، أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حاله، يعني أنا إلا الآتي هذا الإنسان، وإن منع راتبي فلا أموت هزلا أي من الضعف، ولا يبقى حالي من الفقر على حال. الرزق عن قدري، الرزق عن قدري، لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال. الرزق عن قدري، لا الضعف ينقصه ولا يزيدك أي في الرزق حول محتال، أي مهما احتلت واحتال لك أحد الناس لكي يزاد يزداد رزقك هذا لا يزيد. والفقر في النفس لا في المال معرفة، ومثل ذاك الغنى في النفس لا في المال. شوف الكلام الجديد بيقول له ايه، والفقر في النفس لا في المال معرفة، والفقير فقير النفس وليس فقير الايه، وليس فقير المال. ومثل ذاك الغنى في النفس لا في المال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى القلب، وإنما الغنى غنى القلب، وفي رواية غنى النفس. فقطع عنه سليمان الراتب. يا سلام، ماذا قال؟ قال له الخليل، قال له الخليل: إن الذي شق فمي ضامن للرزق حتى يتوفاني. تعملت إيه يعني؟ إن الذي شق فمي ضامن للرزق حتى يتوفاني، حرمتني خيرا قليلا فما زادك في مالك حرمان. هي الدراهم اللي انت كنت بتعطاها لما حرمتني اياه زاد ماله؟ لا. فماذا حدث؟ قال فبلغت سليمان فاقامته واقعده كلام زلزله وكتب الى الخليل يعتذر اليه وضاع راتبه اداله راتب اكثر مما كان يعطي وكان سبب موته انه قال اريد ان اقرب نوعا من الحساب انا عايز اخترع علم اسمه علم الحساب ما كان اخترع بعد فرض الجاريه الى البياع فلا يمكنه ظلمها يعني انا ابعث جاريه لتشتري من البياع فلا يمكنه ان يظلمها في حسابها لا ياخذ منها اكثر من الحق ودخل المسجد وهو يعمل فكره في ذلك فاصطدم بساريه بعمود يعني في المسجد فوقع على ظهره فمات رحمه الله وهو يفكر كيف ينفع امته في علم لم ينفقه فيه احد لذلك حق لسفيان ان يقول من اراد ان ينظر الى رجل خلق من الذهب والمثل فلينظر الى الخليل ابن احمد رحمه الله تعالى اذكر ايضا عن الحسن بن محمد الازدي المهلبي البصري المشهور بالوزير المهلبي هذا كان فقيرا معدلا في غايه الاعداد وحتى من شده فقره يعني ارتجل ابياتا يقول فيه قبل ان اقول الابيات اقول يعني نبذه مختصره عنه كان وزيرا لمعد الدوله ابي الحسن احمد بن بويه وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمه وصلب الكف كرم يعني على ما هو مشهور به وكان غايه في الادب والمحبه لاهله اي لزوجه وكان قبل اتصاله بمعز الدوله في شده عظيمه من الضروره والضائقه والفاقه يعني وكان قد سافر مرة ولقي في سفره مشقة صعبة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه فقال أبياتا يرتجل فيه أبياتا طريفة يقول ألا نرد يباع فأشتري فهذا العيش لا مال خير فيه يقول لك ايه ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريم إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني مما يليه من شدة الإيه من شدة الفقر إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني مما يليه انظر ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه يعني انظر ماذا يعني وصل الضيق أو كيف وصل الضيق به يقول لك ألا رحم المهيمن نفس حر فصدق بالوفاة على أخيه إذا واحد هيموت ويستطيع أن يقبل لا يهب لي الوفاة فأنا أتقبل صدقته من شدة ما يبقى من الإيه من ضيقني في سفره وقلة يدي وكان معه رفيق يقال له عبد الله الصوفي وقيل أبو الحسن العسقلاني فلما سمع الأبيات اشترى له بدرهم لحما وطبخه وأطعمه وسفره جاب له اللحم وأطعمه وتفارقت وتنقلت بهذا الإنسان المهلبي الأحوال، وبعد أن كان فقيرا معدما تولى الوزارة ببغداد. انظر كيف يرفع الله الذين آمنوا في الدنيا والآخرة لمعز الدولة. وضاقت الأحوال برفيقه الذي كان معه في السفر واشترى له اللحم ليطعمه بدرهم، تمام؟ وبلغه وزارة المهلبين، بلغه أن صاحبه أصبح وزيرا، فقصده أي ذهب إليه وكتب إليه: ألا قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه. يعني إيه قل للوزير؟ أنا فدته بنفسي لما اشتريت له الإيه؟ اللحم. مقالة مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه. يعني تذكر لما قلت، لما ضاق بك العيش، لما ضاق بك العيش قلت ألا موت يباع فأشتريه، فأنا جئت لك باللحم وأعطيتك وأطعمتك. فلما وقف الوزير على رقعته تذكره وهزته أريحية الكرم، تذكر الكرم، فأمر له بالحال 700 درهم، ووقع في رقعته أي إما فيما كتب: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 هو تصدق بإيه؟ بدرهم. فهذا الدرهم أنبت كم؟ 700. شوف انظر إلى الفقه، 700 درهم. ثم دعا به فخلع عليه وقلده في وزارته عمل يترفق به. انظر كيف تعمل القوة العلمية والعملية عند هؤلاء. فبعد هذا القدر من الضيق والتعب والنصب يرزقهم الله أعالي المناصب في الدنيا، فلا ينسوا حالهم الأول ولا يكونوا لئاما بل يكونوا كراما. أعطاه درهما ضاعفها له 700 درهم امتثالا لأمر الله. قوة عملية، علم هذا عن الله طبقه أم لا؟ طبقه بالحرف، لأنه يريد الله والدار الآخرة ويذكر الله كثيرا. هؤلاء هم الذين أثرت فيهم القوتان العلمية النظرية والعملية الإرادية. خبر آخر وأختم به إن شاء الله، وهو أنا كنت ذكرته أظن في يعني المسجد المحمدي، لكن من طرافته وعذوبته أنا أذكره هذه الليلة هنا في مسجد عباد الرحمن، وهو خبر عفان بن مسلم. تذكرونه؟ عفان بن مسلم وهو شيخ أحمد رحمه الله تعالى، عقد الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الإمام أحمد بابا لذكر جماعة من العلماء لم يجيبوا في المحنة، أي في محنة خلق القرآن، فذكر منهم أبا عثمان عفان ابن مسلم البصري شيخ البخاري وشيخ أحمد. وكان عفان بن مسلم أول من امتحن من الناس، أول من امتحن من الإيه؟ من العلماء في فتنة خلق الإيه؟ القرآن. قال: لما دعي عفان بن مسلم للمحن، قال بعض رفقائه وهو القاسم بن أبي صالح: كنت آخذا برجال شمال، فلما حضر عرض عليه القول، أي القول بخلق القرآن، فامتنع أي لم يقل به، فامتنع أن يجيب، فقيل له يحبط عطاؤك، يعني يمنع عطاؤك من بيت الايه؟ المال. وكان يعطى في كل شهر 1000 درهم. فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما رجع الى داره عزله، اي لامه نساؤه ومن في داره، وكان في داره نحو 40 انسان، 4 نسوة و36 ولد. تخيل هذا. واريد على القول بخلق القران فامتنع، ومنع راكبه، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلامه نساء، وهذه الانفس ال40، لما قلت هذا؟ فدق عليه داق الباب، او فدق عليه داق الباب، او فدق الباب. فدخل عليه رجل قال: شبهته بتمان او زياد، يبيع تن او زيت يعني، ومعه كيس فيه 1000 درهم، ومعه كيس فيه 1000 درهم. فقال: يا ابا عثمان، ثبتك الله كما ثبتك الدين، وهذه لك، وفي كل شهر لك مثله. وما رآه عثمان قبل ذلك، وما رآه عفان قبل ذلك. ما بات الليل ودق عليه الباب وجاءه رزقه الذي كان يعطى من بيت المال، لكن بعلم أعز الدين فأعزه الله. ثبتك الله كما ثبتت الدين، هذه 1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. ولذلك يقول القائل في مثل هذا الموقف: مثل الرزق الذي تطلب، مثل الظل الذي يمشي معه، أنت لا تدركه متبعا، وإذا وليت عنه تبعك. يعني يقول إيه؟ مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك. أنت تطلب الرزق تمام؟ متبعا، أي متبعا لطلبك، وإن وليت عن الظل مش هوراك. صح كده ولا لا؟ طب انت لو حاولت تمشي على الظل هسه هتلحقه؟ طب لو انت مشيت مولده ظهرك هيجي ورا. فهو كده مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك. انت لا تدركه متبعا، اي لا تدرك الظل متبعا، واذا وليت عنه تبع. الله. أئمة الهدى ومصابيح الدجى، بهم بعض الله يقتدى. أيوة. قوم إذا ذكروا ذكر الله. أيوة والله. أريدك أن تتخيل معي هؤلاء الذين باعوا كل شيء واستغنوا عن كل شيء من اجل رب كل شيء، فما تخلى عنهم رب كل شيء فاعطاهم فوق كل شيء. شوف قوتان عظيمتان تخللتا قلوبهما او قلوبهم وجوارحهم، واختلط الإيمان والعلم بالله. النحل والشحم والعظم، فكان جل ما يصدرون عنه او كل ما يصدرون عنه كتاب الله وسنة رسول الله. هذا ليس كلاما، انما هذا ذوق يتذوق لما تسمع عنهم هذا. سبحان الله، نحن الان رجل مثلا يعمل ببنك او يعمل بالربا، وتقول له يا اخي اترك الربا، يا اخي هذا حرام، فيها حرب الله ورسوله، ومن يطيق حرب الله ورسوله. يقول لك ماذا افعل ماذا افعل؟ انا لله وانا اليه راجعون. فنسال الله ان ينفعنا بما سمعنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعل علمنا حجه لنا لا علينا، انه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.